وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أرحب بكم وأحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، سلام عليكم من الله ورحمة منه وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك وفي أول حلقة من هذا البرنامج الذي تعودتم أن نتواصل معكم من خلاله في هذا الموسم العظيم، موسم الحج، موسم الركن الخامس من أركان الإسلام، برنامجكم الركن الخامس الذي يأتيكم على الهواء مباشرة، نتناول فيه قضايا الحج ومواضيع الحج وكل ما يتعلق بهذا الركن الخامس من أركان الإسلام، هذا الركن العظيم الذي تستعد الأمة الإسلامية لاستقباله والتفاعل معه والعيش في مشاعره والعيش مع هذه الشعائر العظيمة والمناسك الكبيرة التي يتشرف المسلمون في جميع أنحاء العالم، من شرفهم الله عز وجل بالقدوم إلى هذه البلاد المباركة لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وكل من يحظى بنفحات هذا الموسم العظيم. برنامجكم الركن الخامس الذي يأتيكم على الهواء مباشرة بإشراف ومتابعة وتنسيق وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأيضا بتعاون من تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى، وبتعاون من إدارة الشؤون الدينية بالقناة الأولى. هذا البرنامج المبارك الذي تعودنا نحن وإياكم أن نستضيف فيه جملة من مشايخنا الفضلاء وطلبة العلم والدعاة الذين نتناول نحن وإياهم مواضيع مهمة متعلقة بهذا الركن العظيم الحج، والذي تستعد الأمة الإسلامية لاستقباله وأيضا العيش مع مناسكه وشعائره العظيمة. هذا البرنامج المبارك والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية، ويأتي بإشراف مباشر من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد معالي شيخنا العلامة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الذي يتابع هذا البرنامج المبارك بالتنسيق والتعاون مع تلفزيون المملكة العربية السعودية، وبإشراف أيضا من إخواننا الذين يعملون في اللجنة الإعلامية في التوعية الإسلامية في الحج، الشيخ طلال العقيل ومعه من إخوانه الفضلاء وإخواننا جميعا. نتناول معكم في هذا اليوم وفي أول حلقة من هذا البرنامج المبارك الركن الخامس، وفي الأيام المقبلة بإذن الله عز وجل من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 1، كل ما يتعلق بهذا الركن الخامس من أركان الإسلام، وكل ما يتعلق بالحج من قضايا ومسائل فقهية وشرعية وأمور تنظيمية متعلقة بهذا الحج. دعوني أرحب في بداية هذه الحلقة وفي أول حلقة من هذا البرنامج المبارك ضيفي الكريم لهذه الحلقة، فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف باسمكم جميعا. أرحب بأخينا الشيخ راشد، فأهلا ومرحبا بك.
حياك الله شيخ عبد العزيز وبارك فيك.
نشكر لك شيخ راشد تعاونك الحقيقة معنا في هذا البرنامج المبارك، ونسعد الحقيقة بالتواصل معك دائما الحقيقة في برنامج التوعية الإسلامية في الحج بشكل عام. العام وفي اللجنة الإعلامية للتوعية الإسلامية في الحج وخاصة في هذا البرنامج.
أنا لي الشرف بارك الله فيك، وهي فرصة مناسبة أن نتقدم بالشكر لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا الذي يسر وسهل مثل هذا اللقاء، ثم الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وعلى رأسها معالي شيخنا الجليل الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وكذلك وزارة الإعلام وعلى رأسها معالي الوزير على مثل هذه البرامج النافعة والمفيدة، والتي أعتقد أننا بحاجة ماسة إلى مثلها، خاصة أن الحجاج إذا تعلموا أحكام المناسك فإن هذا سيساعدهم وييسر لهم أن يتفرغوا لعبادتهم ويأنسوا بلذة العبادة وبمناجاة الله سبحانه وتعالى.
وهذا البرنامج المبارك الشيخ راشد أيضا نتاج هذا التعاون الطيب مع بين الدوائر والوزارات الحكومية، بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأيضا بين وزارة الثقافة والإعلام ممثل بوزير الثقافة والإعلام وفقه الله في مثل هذا التلاقي والتعاون المثمر الذي يكون في خدمة ضيوف الرحمن. شيخ راشد، الأمة الإسلامية تستعد لاستقبال موسم عظيم وركن ركين من أركان الإسلام ألا وهو الركن الخامس الحج. بداية شيخ راشد، هذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية يسعد ويتشرف ويفخر باستقبال هذه الجموع الغفيرة التي تأتي إليه من كل فج عميق، لو أردنا أن نصور هذا المشهد وكيف يعني نستقبل مثل هؤلاء الضيوف الكرام على هذه البلاد المباركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك شيخ عبد العزيز معاني في قلب الإنسان يحاول أحيانا أن يعبر عنها بأبيات من الشعر أو أن يدبجها بعبارات مؤنقة منمقة، لكن هناك أحيانا كثير من المشاعر التي تخالط قلب الإنسان لا يستطيع أن يعبر عنها إلا بمدلولاتها وبما يحتويه هذا القلب. أقول نحن في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية منن الله عز وجل علينا كثيرة وآلاؤه علينا عظيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعم، أن أنعم الله عز وجل علينا بهذه البلاد المباركة التي تحكم بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علينا بأن جعلنا خدام بيته وخدام مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون من كل أنحاء العالم تتوق أنفسهم ويستقبلون هذه الكعبة المباركة والقبلة المقدسة للمسلمين من كل مكان، نحن قبلة العالم الإسلامي، ولهذا نجد الحمد لله أن خدمة هؤلاء الحجاج وتقديم يد العون لهم والمساعدة سواء بكل أنواع هذا الدعم المادي والمعنوي لحجاج بيت الله عز وجل يبذلها الإنسان وهو تشعر أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بخدمة وفود الرحمن وضيوف الرحمن، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى هذه المنة الكبيرة. كذلك شيخ عبد العزيز ما يتعلق بحجاج بيت الله عز وجل، أنا كنت قبل أن آتي أقلب صفحات بعض الكتاب الذين كتبوا عن مذكراتهم أثناء قدومهم للحج، تجد هذا أتى من الهند وكتب مذكراته والمعاناة الشديدة والكبيرة التي وجدها في طريقة. وهذا أتى من أوروبا وهذا أتى من شرق آسيا وهذا يأتون من كل فج عميق، كل إنسان يأتي إلى هذا البيت الحرام وفي قلبه من المشاعر الإيمانية وفي قلبه من القبول والإقبال على الله سبحانه وتعالى ما يغطي به الألم والمعاناة التي يجدها. تعرف شيخ عبد العزيز، ويعني لو نسأل كبار السن الذين لم يدركوا هذه الثورة التي نعيشها والذين كانوا يذهبون إلى مكة مشيا على أقدامهم، اسألهم عن المعاناة، يمكث الواحد في سفره شهر وشهرين وثلاثة وأربعة، لكن تجد مع المعاناة تجد لذة، تجد راحة، تجد أنهم في كل مرحلة يقطعونها يجدون نشاطا كلما دنوا من بيت الله سبحانه وتعالى. فإذا ما وقعت العين على تلك الكعبة وعلى أولئك الذين يطوفون وعلى الركع السجود ينجلي عن القلب وعن البدن كل ما علق به من ألم وتعب، فيقبل الإنسان ويجد راحة وانشراحا ولذة وسرورا.
عنوان حلقتنا فضيلة الشيخ راشد الطريق إلى عرفات، بكل ما يحمله هذا العنوان من معاني إلى الوصول إلى أداء هذا الركن العظيم ألا وهو الحج. هنا أيضا يعني بداية قبل أيضا ندلف إلى بعض الأمور التي هي من واقع الاستعداد ومن أراد أن يحج، تعليقك وتوجيهك شيخ راشد المواطنين ومن القاطنين في هذه البلاد المباركة من مواطنين ومقيمين في التعامل والترحيب مع هؤلاء الضيوف الذين هم قبل كل شيء ضيوف للرحمن، وثم أيضا ضيوف في المملكة العربية السعودية نحن في خدمتهم.
أولا شيخ، نحن أهل الإسلام، الإسلام هذب أخلاقنا وأرشدنا إلى القيم الكريمة وإلى الأخلاق العالية النبيلة التي إذا ارتسمناها في سلوكنا وفي حياتنا، وإذا رمنا أيضا أن نهدي البشرية فعلينا أن ننتهج هذا النهج الذي سنه ورسمه لنا محمد عليه الصلاة وأتم التسليم. الحجاج الذين يأتون من كل مكان، لماذا يأتون؟ يأتون لعبادة الله، يأتون من أجل أن يغفر الله عز وجل لهم آثامهم وخطاياهم، وأن يقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذا الركن العظيم الذي هو ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. والمسلم حينما يمد يد العون لأخيه المسلم أيا كان هذا المسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه ويعطيه من الأجور والحسنات شيء الكثير. فكيف إذا كان هذا الذي تتعامل معه بهذه الأخلاق الكريمة وبهذه القيم الفاضلة هو أتى لعبادة الله، أتى لا يريد دنيا ولا مال ولا جاه ولا مناصب، وإنما أتى يرجو رحمة ربه ويرجو من ربه عز وجل المغفرة والرضوان؟ لا شك أن الوضع هنا يختلف، فالأجر الذي يفعله هذا الحاج وقبوله على إقباله على الله سبحانه وتعالى قد لا نبالغ إذا قلنا لعله يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يجب أن نتعامل مع إخواننا كما تعامل الأنصار مع المهاجرين الذين قدموا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم رضي الله عنهم وأرضاهم يتعاملون معهم بالمعاملة الطيبة وبالكلمة الفاضلة، يعينونهم في أمور دينهم ويعينونهم في أمور دنياهم. ما أجمل أن نرتسم البسمة أو أن نرسم البسمة على وجوهنا لكل من قدم إلى بيت الله عز وجل، فإن هؤلاء يأتون من بلاد بعيدة، فإذا ما أتوا ووجدوا أن إخوانهم يستقبلونهم بالبشر والفرح والسرور، ويجدون تلك الابتسامة ويجدون الهدايا من مصاحف ومن كتب التي تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بتوزيعها وغيرها، سيكون هذا له أثر عميق وكبير في قلوب المسلمين تجاه إخوانهم في هذه البلاد المباركة، وتجاه المملكة العربية السعودية، وتجاه هذا الدين العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله وأن يميتنا عليه.
لمن انضم إلينا أيها الفضلاء، لازلنا وإياكم على الهواء مباشرة في برنامجكم في أول حلقة من هذا البرنامج المبارك، برنامج الركن الخامس، والذي يأتيكم بمناسبة قدوم الركن الخامس من أركان الإسلام، واستعداد المسلمين جميعا في أنحاء العالم لاستقبال هذا الركن الركين من أركان الإسلام ألا وهو الحج. يأتيكم هذا البرنامج بإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في التلفزيون السعودي القناة الأولى، وأيضا أبو تعاون وتنسيق من إدارة الشؤون الدينية بالقناة الأولى. الجميع الحقيقة يشرف ويتعامل مع هذه البرامج المباركة التي تتعامل مع النصوص الشرعية، وتتعامل أيضا وتتولى وتبين الأحكام الشرعية المرتبطة بهذا الركن العظيم. وضيف اللقاء فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف. شيخ راشد، الآن قبل الحج هناك من عزم على الحج، وهناك من لم يعزم بعد ولكنه تحدثه نفسه، هناك بعض الترتيبات أيضا، والنفس تحدثه بأداء هذا الركن العظيم، ونحن الآن على أيام وعلى مسافة أيام قليلة للتعامل مع هذه الشعائر العظيمة الحج، وما فيه من عبادات كبيرة وعظيمة وأمهات للعبادات. كيف يرى الشيخ راشد الاستعداد واستعداد المسلم ولمن أراد الحج لهذه الشعيرة؟
أحسن شيخ عبد العزيز، هذا أعتقد سؤال مهم. نحن لا نريد أن نكون أيضا تقريبيا في طرح ماذا فقط نقول النفقة وكذا، وهذا نعم. سنأتي إليه، هذا أمر مهم
وهذا مهم
لا شك، لكن أنا أعتقد أن هناك أمرا أكثر أهمية. كنت أتساءل في شهر رمضان، في بداية رمضان يجد الإنسان وهو يقرأ القرآن تثاقلا في القراءة، يجد ثقلا في أداء الصلاة، ثم بعد ذلك يبدأ بالتدريج حتى تعتاد نفسه هذه العبادة وهذا الإقبال من الله سبحانه وتعالى. تأمل معي سلمك الله في موضوع آخر، حينما لو رتبنا أن يكون هذا الاستعداد للعبادة مثلا في شهر رمضان وتهيئة النفس لها قبل الشهر، سيكون إنسان فعلا قد أدرك الشهر من أوله إلى آخره وهو يجد هذه اللذة في العبادة. نحن لا نريد فقط أن تكون هذه العبادة التي نؤديها سواء رمضان أو الحج أو أن تكون الصيام أو الحج أن تكون فقط رسوم ظاهرية تؤدى دون معرفتنا بمدلولها وبروحها وبمقاصدها العظيمة التي من خلالها يجد الإنسان لذتها. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، طيب الله عز وجل قالها في القرآن، ومن أحسن من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ومع ذلك تجد أن البعض يصلي ويذهب يفعل الفحشاء والمنكر. الصيام أيضا جنة يستجن به الإنسان من الوقوع في النار من الوقوع في المعاصي، ومع ذلك أيضا تجد أن البعض يصوم مع ذلك. لماذا؟ لأننا لم نفهم المقصد الحقيقي لأداء هذه العبادة.
صحيح.
الذي أقوله أن أعظم أمر نتهيأ به قبل موسم الحج وأعظم أمر نتهيأ به قبل رمضان أن نهيئ القلوب للطاعة وأن نهيئها للعبادة، أن نجعلها مستعدة بحيث أن الإنسان لا يمل وهو يقرأ القرآن.
كيف تتهيئ النفوس الشيطان؟
تتهيئ بتهيئة القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الجميل البديع الفوائد، كتاب الفوائد، يقول إن الذي يحول بين النفس وبين أن تستشعر لذة العبادة ثلاثة أمور. ما هي؟ قال: أولا العوائد، ثانيا العوائق، ثالثا العلائق. قال: إذا استطعت أن تتخلص من العوائد والعوائق والعلائق فقد استطعت أن تصفي روحك وتكون قابلة ومهيئة للعبادة. ما هي العوائد؟ قال: العوائد التي يعتادها الناس من الركون إلى الكسل والدعة والراحة، لا تجد أنه يريد أن يعمل ويجد ويشتهي، تجد أنه يعني تصلي الليل لا والله أنا تصوم لا والله آكل، لا بد أن يتخلص الإنسان من هذه العوائد التي يعتادها يوميا
والتي تثبطه.
الأمر الثاني العوائق. ما هي العوائق؟ قال: العوائق ثلاثة التي تعوق القلب عن أن يجد لذة العبادة. أولها الشرك بالله، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثانيها البدعة، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثالثها المعاصي التي تتتابع على قلب الإنسان حتى كما قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والقلب إذا أصيب بالران وأصيب بالإقفال وأصيب بالغفلة وختم عليه كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لا يستطيع أن يستشعر لذة هذه العبادة. الأمر الثالث العلائق التي يتعلق بها القلب من دون الله. فرق يعني، بعض الناس يجد لذته في المعصية، طيب جرب لذة العبادة تجد أن فيها لذة أعظم بكثير من لذة
لمن وفقه الله.
شو تأمل معي، أحد السلف يحكي عن نفسه، هو يعبد الله وفي لحظة من العبادة ومن الراحة والأنس الذي وجده استشعر شيئا عجيبا فأراد أن يعبر عنه، فقال: والله إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. أي نعيم؟ تكلم عن الدنيا، والبعض يقول لك: يا أخي الدنيا بهمومها وآلامها فيها نعيم. نعم فيها نعيم، هذا النعيم هو في عبادة الله. لذا قال ابن تيمية: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الدنيا فيها جنة، ما هي هذه الجنة؟ قال: هو عبادة الله وطاعته. ذلك أعظم ما نتهيئ به لموسم الحج ولرمضان وغيره، أن نهيئ القلوب لله عز وجل حتى تكون قابلة لهذه العبادة.
وسنعود أيضا لأنواع من الاستعدادات الأمور أيضا مرتبطة مسائل بالتهيئة لهذا الأمر شيخ راشد. لكن قبل ذلك نحن نوه الإخوة الكرام المشاهدون والمشاهدات في كل مكان أن هناك أرقاما وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة باللجنة الإعلامية ولكل من يتعامل مع هذه الأرقام، هي أرقام توجيهية إرشادية يتولى مخرجنا العزيز أستاذ معجب الدوسري إظهارها في ثنايا الحلقة وأثناء ثنايا البرنامج بإذن الله عز وجل أرقام للتعامل معها إرشادية وأيضا للتوعية الإسلامية في الحج، وستكون بإذن الله ظاهرة للجميع، وهناك الحقيقة إقبال كبير أيضا عليها الحقيقة في التعامل مع هذه الأرقام، وحققت يعني حقيقة نجاحات طيبة وجهود مشكورة الحقيقة لوزارة الشؤون الإسلامية في هذا الجانب. شيخ راشد، يعني نعود الآن إلى، أنت تحدثت عن التهيئة القلبية لهذا الموسم، وهذا جانب مهم الحقيقة في هذا الأمر. هناك مسائل مرتبطة أخرى يبدو في الاستعداد، متعلقة قد يكون بالأهل، متعلقة أيضا بالمعرفة مثل ما تفضلت، التهيئة من أسبابها معرفة الإنسان الأحكام الشرعية المتعلقة صحيح. التي سيقبل عليها
صحيح.
وتهيئة لمعرفة مقاصد هذه الشعيرة العظيمة، لو أردنا نسلط الضوء على جانب صحيح. من هذا،
هذا أيضا من الاستعداد المهم. أخي الكريم، للأسف أنه الآن يأتي ويقصد بيت الله عز وجل، بعض الحجاج يأتي لا ليس لديه أي خلفية علمية عن أحكام المناسك، وهذه مشكلة كبيرة. أن تعرف شيخ أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة في الرواية الأخرى، قال العلماء إن طلب العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. من أراد أن يصلي فأحكام الصلاة بالنسبة له فرض عين، من أراد أن يزكي يجب عليه أن يتعلم أحكام، كذلك من أراد أن يحج يجب عليه أن يتعلم هذه الأحكام. البعض يأتي إلى مكة ليس لديه معرفة بواجبات الحج ولا بأركان الحج، ماذا يقول أثناء الطواف، ماذا يقول أثناء السعي، ماذا يقول في عرفة، ماذا يقول في مزدلفة، أعمال لا ليس له أي معرفة بهذه الأمور. لذلك تجد أن أسئلة الناس تكثر كثيرا فيما يتعلق بالوقوع في محظورات الإحرام، الوقوع في بعض المخالفات، الوقوع حتى في عدم، وهذه من الأمور المهمة، عدم تعظيم المشاعر المقدسة. أنا أعتقد أننا بحاجة إلى أن هؤلاء الحجاج قبل أن يقصدوا بيت الله عز وجل أن يتهيئوا علميا لهذا المكان. وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة قدمت الكثير من البرامج التعليمية التي تعين الحجاج في كل مكان على أن يتعلموا أحكام الحج، حتى سمت برنامجها مناسك الحج خطوة خطوة، يعني من البداية إلى النهاية تتعلم هذه الأحكام. إذا نحن بحاجة أيضا من الأمور التي نتعلمها، يجب أن نتعلم كيف نتأدب مع مكة، كيف نتأدب مع المشاعر المقدسة، لأن هذه من هذا من تعظيم شعائر الله، كما قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنت حينما تسير في منى وتأكل أكلا أو تشرب شرابا أنت تستطيع أن تلقي به وقد لا يحاسبك أحد، لكن إذا عرفت أن هذا قد يخل بتعظيمك لهذه الشعيرة، وأن تعلم أن هذا المكان الذي قد تلقي فيه هذه الأذى أو نحو ذلك قد تضر حاجا آخر، عند ذلك تجد أن الإنسان يتأدب بهذه الأداب. إذا نحن بحاجة أن نقدم للحجاج قبل أن يصلوا إلى مكة الآداب العلمية والآداب السلوكية التي من خلالها يحفظون حجهم من الرفث والفسوق. وكل حاج يقصد مكة إنما قصده الأول والأخير هو رضا ربه عز وجل وأن ينال الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، فينبغي للحاج ألا يخرم حجه بمثل هذه التصرفات التي قد تخل بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته،
ويستطيع أن يتجاوز مثل هذه الأخطاء بتثقيف نفسه.
الحج بسيط، الحج أموره سهلة وميسورة، لكن تحتاج إنسان أن يعني يأخذها يعني شيئا فشيئا حتى يستطيع أن يستوعب هذه الأحكام. وأنا والله أقول فعلا أنه مع هذه البرامج الإعلامية التي تقدم أنه لم يعد لأحد عذر أن يقول الله أنا لم أستطع أن أتثقف في مسائل.
ولهذا ما نحن فيه الآن شيخ راشد، هذا البرنامج المبارك مثل هذا البرنامج الركن الخامس وأيضا غيره من البرامج الحقيقة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدراسات، وكذلك جميع مؤسسات الدولة التي تتعامل مع هذا الركن الركن، لأنه مناسبة عظيمة تستقبلها المملكة وتقوم بخدمة حجاج بيت الله الحرام، فهي مسألة يعني واضحة. التعامل، ذكرت التعامل مع قضية التثقيف، أليس أيضا إن كان هناك برامج وأحيانا أمور إعلامية وغيرها، لكن ألا ترى أن الإنسان ينبغي أيضا أن يبذل جهدا من ذاته لتثقيف نفسه لكي لا يقع في الحرج أثناء وفي أوقات قيام أو أدائه لركن؟
صحيح، يعني بعض الناس إشكاليته يقول أنا إذا ما أعانني الآخرون أنا لن أعين نفسي، وهذه كارثة. المعنى الأول والأخير بهذا الحج هو أنت، وليست الحملة التي أتيت يعني لو أتى تقصير
ولا مهم.
إيه إذا أتى تقصير من الحملة التي أنت يعني قد اشتركت فيها ويعني وعدوك بوعود كثيرة وخرموا هذه الوعود لا شك أنهم يأثمون في هذا، لكن أنت مسؤول عن نفسك، يجب أن تثقف نفسك وأن تعين نفسك. يا أخي الكريم، الإنسان حينما يريد أن يلعب كرة قدم قبل أن يمارس هذه الرياضة تجد أنه يعني يعمل عملية إحماء حتى يستطيع أن يكون في الملعب بشكل جيد. هذا من باب أولى، يعني أنت تدخل في نسك وفي عبادة وفي طاعة لله عز وجل، فيجب أن يكون لديك معلومات واسعة وسهلة عن هذه المناسك، ماذا تفعل. لأن أنت الآن في موسم، يعني أنا أمس كنت أحسب مثلا في الصلاة في المسجد الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، لو صليت خمس صلوات في اليوم بكم؟ بخمسمائة ألف صلاة. لو يعني بعض العلماء يقول خمسمائة ألف صلاة هذه تعدل الصلاة في 281 سنة وستة أشهر تقريبا. حينما تأتي إلى مكة وتجد أنك مفرط في الصلاة في الحرم، إذن هناك خلل في معرفتك بأهمية الصلاة في المسجد الحرام. حينما تأتي إلى عرفة وتجد أن الناس يدعون ويبتهلون وأنت ترى مثلا الدعاء قد لا يكون، يعني الدعاء سنة ليس بواجب، يعني تبدأ تحدث نفسك فتحرم نفسك من خير كبير. السبيل إلى هذا أنك قبل ما تأتي أن تتهيأ وأن تستعد، حتى إذا أتيت هناك الحمد لله يعني مراكز وزارة شؤون الإسلامية ومراكز التوعية الإسلامية في الحج في كل زاوية وفي كل ركن من أركان هذه المشاعر، تستطيع من خلال مركز إرشادي أن تثقف نفسك وأن تتعلم أحكام الحج.
هو الآن الحج، ومن أراد أن يؤدي هذا الركن العظيم قد تهيأ نفسيا وقد تهيأ كما تفضلتم بمعرفة هذه الشعيرة العظيمة، ثم أيضا أراد أن يتعلم عن هذا الركن. نريد أن ندلف الآن شيخ راشد إلى هذا الركن العظيم الآن الذي الآن الأمة الإسلامية تتلهف وتستعد لاستقباله، هذا الركن الذي له من الأمور العظيمة والصفات والاختصاصات، فليس هناك موسم يجتمع فيه جملة من العبادات وأمهات العبادات مثل هذا الموسم العظيم لا وهو الحج. نريد أن ندلف وأن نتعمق في هذا الركن ومقاصد وحكم هذا.
أولا أنا أقول لكل من يسر الله عز وجل له حج بيته الحرام أن يحمد الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا أن يسر له أداء هذا النسك. والله شيخ عبد العزيز لا أنسى موقف مع حاج هندي التقيت به، فقال أنتم في نعمة عظيمة لا تعرفون قدرها. قلت كيف؟ قال نحن في قرية في الهند اعتدنا على أمر الجميع يعمله. قلت كيف ذلك؟ قال نحن نحج أو نعمل 20 سنة من أجل الزواج، ثم نعمل 20 سنة من أجل أن نجمع المال لأداء مناسك الحج. يعني هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أن اختارك واصطفاك من بين سائر الناس ويسر لك هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في الفتح لعل هذا الحديث أيضا المقصود به أنه يكفر الصغائر ويكفر الكبائر. الإنسان يقع منه الزلل ويقع منه الخطأ ويقع منه الخلل فيأتي بمثل هذه العبادات فيكفر الله عز وجل به ما تقدم. يقول صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الإنسان بموسم الحج يفتح صفحة جديدة، ليس كما يقول بعض الناس أن أعصي الله طيلة 11 شهر فإذا جاء الشهر 12 أتوب إلى الله ثم بعد مع بداية شهر 1 نعود إلى ما كنا عليه. هذا ليس هو المقصد، لأن من يقول هذا الأمر عليه أن يعرف أن من شروط التوبة العزم على عدم العودة إليها. ومع هذا نقول رحمة الله واسعة وفضل الله عظيم ورحمته وسعت كل شيء.
يرحمه الله بذلك.
أتى عمرو بن العاص رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يسلم، قال يا محمد أبسط يمينك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو بن العاص يديه. قال ما لك يا عمرو؟ قال يا رسول الله أبايعك بشرط. ما هو هذا الشرط؟ قال أن يغفر الله لي ما تقدم.
طلب مباشر.
طيب واضح. أن يغفر الله لي ما تقدم. وأعتقد أن هذا أمنية كل مسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ إذا أسلمت تفتح صفحة بيضاء جديدة. وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ وأن الحج يهدم ما قبله. هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. أيضا يستشعر الإنسان وهو يذهب إلى مكة أيضا أن تكون نفقته حلال، لأن من مواطن إجابة الدعاء والإنسان بحاجة إلى أن يبتهل ويذل ويخضع ويذل لله عز وجل، مما يعني يكون سبب لإجابة الدعاء إطابة المطعم. بعض الناس يأخذ أموال حرام ويأتي للحج، إذا حججت بمال كله سحت فما حججت، ولكن حجة العير ما يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرنا عن رجل قد استحضر جميع ما يكون من صفات لإجابة الدعاء، فقال يأتي الرجل يطيل السفر، هذا مظن لإجابة الدعاء، قال يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، إذن هنا أيضا ابتهال. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. فأنت تأتي إلى أماكن يغفر الله فيها الزلل ويقبل الله سبحانه وتعالى الصالحات والطاعات، فلهذا يجب على الإنسان أن يكون من التهيئة أن تكون نفقته حلالا وأن يستشعر هذا الفضل العظيم الذي رتبه النبي الكريم.
جميل جميل شيخ راشد. لكن فيما يتعلق بمسألة الاستعداد أيضا، هناك من يعني يحرص أيضا على أداء هذه الشعيرة العظيمة، ألسنا بحاجة أيضا للتوازن فيما بين هذا الحرص العظيم وتوظيف هذه النصوص العظيمة في بيان هذه الشعيرة العظيمة خاصة لمن حج وأداء وأدى هذا الركن، وبين أيضا مصالح أخرى متعلقة بفتح المجال الآخرين؟ هذا التعليق على حرص فيما يتعلق.
هو أولا يجب دائما المسلم أن يستشعر النية، النية بالنية الطيبة حتى لو لم تعمل تجد الأجور العظيمة من الله سبحانه وتعالى. إذا حج الإنسان ولم يتيسر له الحج في الأعوام التي تليها، فليحتسب عند الله سبحانه وتعالى أن يترك الحج من أجل إخوانه المسلمين، أن يوجد مكانا لأخي له لم يقصد بيت الله سبحانه وتعالى. كما تعلم الآن هناك تنظيم للحج بخمس سنوات ونحو ذلك. أنا أقول المسلم يستشعر هذه النية ويجد الأجر من الله عز وجل. أنا كثير من الناس يتصلون يقولون يا شيخ والله نحن نأتي من أماكن فرعية ومن أماكن خلفية ونحج، أو أنه أحيانا يتجاوز نقطة التفتيش وقد لبس الملابس، يعني أخلع ملابس الإحرام ولبس ملابسه العادية، فإذا تجاوز هذه النقطة عاد لارتداء ملابس الإحرام. نقول ما ينبغي أن يبتدئ المسلم حجه بغش وخداع، ولا أن يبتدئ حجه بمثل هذه الأمور، لأن يعني أنت مقصودك فلم يرفث ولم يفسق. لذلك أنا أخشى أن الإنسان يحاسب على مثل هذه الأمور، لأنك لم تحصر، يعني خاصة إذا كنت أديت هذا النسك أنت غير محصر، يعني فليس هناك مانع أن تحج إذا لم تكن حججت، لكن اجعل مجالا للآخرين ليقصدوا بيت الله ويتمتعوا بهذه الأماكن المباركة.
خاصة يعني عندما يشعر الإنسان ويستشعر أنه قعد له القاعدة الشرعية يا فضيلة الشيخ راشد فيما يتعلق بالمقاصد العظيمة مثل هذا التنظيم والمصالح الكبيرة التي سنها ولي الأمر، وأيضا اتفق عليها المسلمون في جمعياتهم ومنظمة المؤتمر الإسلامي وما يتعلق بهذا الأمر، فكانت بإجماع من المسلمين، لأن هذه الأماكن المقدسة لا شك أن هذه الشعيرة العظيمة والله عز وجل أمرنا بأن نؤديها في أمن وأمان وبطريقة شرعية، فلا بد أيضا أن تكون هناك وسائل تهيئ لأداء هذه الشعيرة العظيمة. من ذلك أن لا يكون هناك أعداد لا يمكن أن تتحملها مثل هذه المواقع، لأن المواقع محدودة ومحصورة التي نتعبد الله عز وجل بالذهاب إليها في هذا الركن. فبالتالي أليس يا شيخ راشد عندما يتأمل الإنسان مثل هذه المقاصد فإن يدعوه ذلك إلى التسليم بمثل هذه الأمور والرضا ومعرفة أن له أجرا في ذلك؟
الله أخي الكريم، الله عز وجل يقول فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. البعض قد يصف مثل هذه التنظيمات أن المقصود يعني هي المقصود هي نفع الحجاج الذين أخذوا تصاريح بأداء الحج. أنا أتمنى من كل من يفكر بمثل هذا التفكير أحيانا أن ينظر إلى منى وإلى عرفة وإلى مزدلفة وهي خالية في غير موسم الحج، ليعرف الحجم الذي هي فيه، يعني حجم منى وحجم مزدلفة وحجم عرفة. أنا أرى أن من الآيات العظيمة أن منى تستوعب 3 ملايين، وهي بقعة صغيرة جدا. أرى أيضا من الآيات أن عرفة وهي بقعة صغيرة تستوعب هذه الأعداد الهائلة من الحجاج
في أوقات محدودة،
في وقت محدود، يعني هي نتكلم عن 5 إلى 6 أيام. ويعني القضية ليست في قضية إدارة هؤلاء الناس وتنظيمهم وتوفير سبل الراحة حتى يتفرغوا للعبادة، هذا مطلوب، لكن أيضا هو أنت بحاجة إلى المكان الذي يجلس فيه
ويستوعب هؤلاء،
ويستوعب هؤلاء
هذه الشعيرة العظيمة.
أنا أقول من لم يحج لينوي هذه النية، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا حينما قال إن أناسا بالمدينة منعهم المرض يعطيهم الله عز وجل
ما نزلتم واديا
إلا وهم معكم، وهم في المدينة لم يتحركوا، وإنما أعطاهم الله عز وجل بالنية الصالحة التي احتسبوا. أقول كذلك يحتسب الإنسان إذا لم يستطع، إذا لم يحج، أن يحتسب هذه النية ويكتب له إن شاء الله كأنه حج بيت الله صحيحا سليما.
الحج فضل الشيخ راشد آية من آيات الله عز وجل في وحدة المسلمين.
الله أكبر.
عندما تشهد هذه الملايين مملينة وهي تقوم بمشاعر موحدة في أماكن واحدة وبطريقة واحدة وفي مكان واحد وبلبس واحد وتلبية واحدة، لا شك أن هذا يكون يعني يلفت انتباهنا إلى مسألة مهمة، وأيضا مقصد من مقاصد هذا الركن العظيم ألا وهو ما يتعلق بوحدة المسلمين. هل هذا المقصد مشروع في هذا، وهل هو فعلا واضح بهذه المثابة؟
أنت حينما ذكرت شيخ عبد العزيز قضية الآية، أنا ذكرت آية سأتي إلى هذه الآية الأخرى
وأنا أخذتها من عبارة
تعال إلى المواقيت. النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهي تعتبر نقطة البداية التهيئة النهائية للحج، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال وكما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، وفي رواية ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلين. يقول العلماء إن هنا آية من آيات الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل هذه المواقيت لهؤلاء الناس، وبعض هذه البلاد لم تذعن ولم تنقاد لحكم الإسلام بعد، وإنما كان بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن أهالي هذه البلاد سيقبلون على هذا الإسلام وسيأتون للحج من هذه البلاد التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل إلى آية أخرى مهمة قبل أن نصل إلى عرفة وذلك الجمع العظيم المهيب، المواقيت، لأن بعض الناس يتساهل بموضوع المواقيت، سواء المواقيت الزمانية أو المكانية، لن نأتي إلى قضية تفصيلها، لكن ما الحكمة من المواقيت المكانية؟ يقول العلماء الإنسان يأتي من بلاد بعيدة من مفازات عظيمة، ويأتي محمل بالتعب والنصب، خاصة لمن كان سابقا يأتون يعني أشهر وهم يسيرون، وفي كل الأحوال حتى لو ذهب الإنسان بالطائرة النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، فهو بحاجة قبل أن يذهب إلى مكة أن يتهيأ، فجعل الله عز وجل هذه البوابات سواء بعدت وهو أبعد المواقيت ذي الحليفة، أو قربت وهو قرن المنازل أو وادي محرم، جعل الله عز وجل لها محطة نهائية يتهيأ فيها الإنسان، يلبس ملابس الإحرام، ينوي نية، يغتسل، يتطيب، يعمل بسنن الفطرة، يهيئ نفسه ظاهرا وباطنا، يرفع صوته بالتلبية حتى يشعر نفسه أنه فعلا خلاص الآن دنا الوقت لحج بيت الله ولأداء هذه المناسك العظيمة، فيبدأ تهيئة وتوطية جديدة.
هذه حكمة وهذه من أسرار التشريع، لأنك أن يهيئ الله عز وجل الإنسان للدخول في العبادة،
وخاصة أنك أن تأتي إلى أقدس بقعة، فما ينبغي أن يكون الدخول إليها كالدخول إلى غيرها لمن أراد أداء هذه العبادة، فجعل الله عز وجل هذه المواقيت بمثابة الأبواب قبل أن تلج إلى أعظم بقعة على وجه الأرض تهيئ لها.
وهذا مظهر من مظاهر أيضا وحدة المسلمين
لا شك. تأتي إلى قضية وحدة المسلمين، يعني أنا أمس كان أحد الأشخاص أتحدث معه يقول يعني ألا ترى أن مثلا أن المسلمين الآن في حالة من الفرقة؟ أقول نعم، لكن إذا أتى موسم الحج يأتينا التفاؤل،
الحمد لله
نتفاؤل بهذه الوحدة، الناس يأتون من كل فج عميق، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة ويؤكد لهم معان عظيمة، انتهت العنصرية، انتهت العصبية، انتهت القبلية،
هنا ينتهي كل هذا الأمر،
لا فرق لأبيض على أسود، ولا لا فرق لأبيض على أسود ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس جميعا أتوا من كل فج عميق، هذا من أوروبا وهذا من أمريكا وهذا من شرق آسيا وهذا من غرب آسيا وهذا من روسيا، وهذا أشكال مختلفة، ألوان مختلفة، ألسن مختلفة، طبائع مختلفة، مختلفون في أشياء كثيرة، إلا في شيء واحد، أنهم أتوا من كل مكان يريدون رضا الله سبحانه وتعالى. توحدوا في ملابسهم، توحدوا في عباراتهم، لبيك اللهم لبيك، الجميع يصدح بها، العربي والأعجمي، توحدوا حتى في منطقهم وفي حديثهم، توحدوا في إقبالهم على الله عز وجل، فيحتسب المسلم ويتفاءل أنهم كما توحدوا في هذه البقعة الضيقة أن يتوحد المسلمون في دينهم وفي إخلاصهم لهذا الدين العظيم وفي اجتماع كلمتهم، وما ذلك على الله بعزيز، لأن هذه الأمة لن تقوى إلا بمثل هذا الاجتماع. ولهذا يا شيخ من أعظم ما تكون به الدعوة في موسم الحج هو نقل مثل هذه المشاعر إلى المسلمين وغير المسلمين، ينظرون إلى هؤلاء الحجاج بهذا التنظيم العجيب، وب يعني الناس يعرفون أنهم في هذا اليوم سيكونون هنا، اليوم التالي في عرفة، ثم إلى
تنظيم ذاتي أيضا،
تنظيم ذاتي، وهذا ما
معرفة ذاتية
على اختلاف طبائع الناس وعوائدهم، وهذا قد يكون يميل إلى الانفعال السريع، وهذا يكون هادي جدا، لكن تجد أنهم كلهم
قد هيئ نفسه،
قد هيئ، لأنهم يعلمون قول النبي خذوا عني مناسك.
ملمح شيخ راشد ذكرته قبل قليل فيما يتعلق بالوحدة المسلمين في هذا الركن العظيم، عندما قلت أن البعض يقول الناس يعني المسلمون في تشرذم وفرقة وخلاف، فحتى يعني ما يعني لماذا تفرحون وتحتفون بمثل هذه الوحدة التي يعني تمر أياما معدودة؟ ألا أليس هذا من الأمور التي الشريعة يعني تعود وتمرن الجميع المسلمين في أنحاء العالم أن إن لم يجتمعوا برغبتهم فهناك أيضا اجتماع بالأحكام الشرعية؟
صحيح،
أليس كذلك؟
لا شك، ويعني نحن يعني بعض الناس يعيش دائما حالة تشاؤم مستمرة في حياته، وهذا أعتقد أن هذا مرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأمور التي يعني درسناها وندرسها في التوحيد التفاؤل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، وكان كما في سنن الترمذي يحب أن يسمع في نهاره يا نجيح ويا راشد. لماذا كان يتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسماء؟ هذا في سنن الترمذي من العبادة لله عز وجل. فأنا أقول الإنسان يتفاءل بمثل هذه الأسماء وتكون لها أثر في حياته وفي سلوكه، ودائما الإنسان المسلم يجب أن يعتاد، لأن إذا عشت في حالة تشاؤم ستجد أنك يعني قد تجلب لنفسك هموم وغموم، لكن أيضا حال التفاؤل ليس التفاؤل يعني، لكن التفاؤل الذي يعقبه عمل، ولذلك تجد مثلا
الإيجابي.
لذلك من المظاهر العظيمة والجميلة في عرفة الخطبة التي يلقيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، يعني خطبة أعتقد أنها من الخطب التي توحد المسلمين وتبين لهم جماليات هذا الدين ومضمونها، ونحن في كل سنة ننتظر هذه الخطبة بفارغ الصبر،
وهي أصبحت على كل حال أيضا من إن صح التعبير من المناسبات والمظاهر في الحج الحقيقة التي فعلا يكون لها علامة فارقة، الكل ينتظرها ويكون لها تفاعل إيجابي.
صحيح.
وقد بالحقيقة رأيت يعني من أثرها وأيضا استعداد سماحة الشيخ لها، رأيت هذا الأمر عن قرب، فوجدت فعلا نموذج طيب لعلمائنا وهم يعني يستعدون لمثل هذا الأمر ويهيئون له، وهذا من الاستعداد لهذا الموسم، كل يستعد على أيضا ما لديه من 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 أمور وواجبات وأيضا تكليفات، ومن ذلك ما يقوم ما أشرت له حقيقة سماحة الشيخ عبد العزيز الشيخ حفظه الله. شيخ راشد، يعني لما نتحدث عن تكلمنا عن مظهر من أو مقصد من مقاصد هذا الركن ألا وهو يعني وحدة المسلمين، دعنا ننتقل الآن إلى أمر آخر أيضا ونحن إلى عرفات.
الله.
بل هذا الأمر الذي سنتحدث عنه هنا يعني مكانه في عرفات ومكانه في هذا المكان العظيم وفي هذا الموسم العظيم ألا وهو التوحيد.
الله.
توحيد الله عز وجل، ولابد أن يعلم عندنا أحيانا نذكر هذا الأمر شيخ راشد ولا يكون هناك تفاعل، كأن الحديث أحيانا من الناس يظنون الحديث هذا قد يكون حديثا روتينيا أو أنه يذكر من باب العبادات فقط، أليس من أكبر مقاصد هذه الشعيرة العظيمة توحيد الله عز وجل؟
الحج على فضله وعظمته، والصلاة على مكانتها ومنزلتها، كلها لا تقف أمام توحيد الله عز وجل، ولهذا لو أتى الإنسان بالصلاة على فضلها وبشروطها وأركانها وواجباتها، وأتى بالحج بشروطه وأركانه وواجباته، ولم يأتي بتوحيد الله عز وجل، لم ينفعه هذه العبادة. أعظم عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي عبادة التوحيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا أتى الإنسان بعبادات كثيرة مع الشرك، فكما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه أباء منثورا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يجب أن يستشعر المسلم جميعا أن أعظم عبادة نتقرب بها إلى الله في جميع عباداتنا هي عبادة التوحيد لله عز وجل. يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم مكث في الدعوة السرية 3 سنوات، ثم الجهرية في مكة 10 سنوات، 13 سنة. المقصد الأسمى والمعنى الواضح والمنشط العريض لهذه الدعوة كان: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. التعب والنصب الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم كله من أجل اعبدوا الله ما لكم
وإقامة
هذا التوحيد لله سبحانه وتعالى. فلما تهيأت القلوب لتوحيد الله وأصبح التوحيد متمكنا في تلك القلوب، أتت أوامر الله سبحانه وتعالى بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبالحج، فأصبح الناس يقبلون على الطاعة وعلى العبادة. يجب أن نستشعر ونحن نقصد بيت الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى جعل منارات وعلامات للتوحيد في هذا الحج. أول هذه المنارات إخلاصك لله. أنت لمن تحج؟ لله عز وجل، لا تريد رياء ولا سمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فهذا العمل المقصود به وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. معلم آخر ومنار آخر من منارات التوحيد في الحج، حينما يشرع المسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك،
يظهر التوحيد في هذه التلبية.
وانظر إلى تكرارها، والمسلم يكررها وهو يرفع بها صوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج العج والثج، والعج هو المقصود به رفع الصوت بالتلبية. فانظر أنت ترفع صوتك بهذه التلبية، وأنت يجب أن تستشعر معناها. وهذه عندنا مشكلة يا شيخ عبد العزيز، أننا نقرأ القرآن لا نعرف المراد، نقرأ الأذكار التحيات لله والصلوات والطيبات والصلاة ما نعرف معناها، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، ما معنى هذه سمع الله لمن حمده، ما معناها؟ لهذا لم يعد لها أثر في حياتنا. لكن إذا قال العبد لبيك لا شريك لك، ويعلم أنه لا يشرك بالله شيئا، لا لملك ولا لنبي ولا لولي، وإنه يعلم أن هذه العبادة يجب أن تكون محصورة لله سبحانه وتعالى.
والحصر الثاني: إن الحمد والنعمة
لك والملك،
لك والملك شريك لك، يرجع للتوحيد.
فالعبادة يجب أن تكون قاصرة وخاصة يعني لله سبحانه وتعالى، لا يقصد بها العبد. وأيضا يجب أن يعتاد العبد على شيء، أن يعلم أنه، لأن بعض الناس يأتي يقول لك زيارة بعض المشاعر أو بعض القبور، يقول لك زيارة بعض القبور هذا حج أصغر، أو كما قال لي أحدهم: زيارة قبر هذا الشيخ هو حج أكبر، وزيارة مكة حج أصغر. فأصبح الحج الأكبر المقصود الذي يكون فيه شرك بالله عز وجل. الحج يجب أن يعلم المسلمين أنهم لا شريك لله سبحانه وتعالى، لا في ملكه ولا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في عبادته ولا في توحيد ربوبيته ولا ألوهيته، بل يجعلها خالصة لله عز وجل.
الملفت فضيلة الشيخ راشد أن الناس تجدهم قبل الحج، وأن أراد أن يحج يسأل عن تفاصيل الأحكام وعن الإحرام وكيفية عقد النية وعن ما يتعلق بالواجبات والسنن، وما في خضم هذه التساؤلات والاستفتاءات الفقهية البحتة أحيانا نغفل عن هذا المقصد العظيم، ألا هو التوحيد وتوحيد العبادة لله عز وجل، مع أنه المقاصد كما تفضلت مقاصد يعني عظيمة، ومقصد رئيس ما قامت هذه العبادات التي توحيد الله عز وجل الخالص. عندما ذكرت مسألة، أحسن الله إليكم الشيخ راشد، مسألة يعني عندما يأتي الناس في الحج وعندهم بعض الإشكاليات والمخالفات، هذا يقودني، ونحن في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، ولاة أمرنا حفظهم الله وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين، والذي يتلقب ويتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وارتضى مثل هذا اللقب العظيم، وأيضا يعني ولاة أمرنا سمو ولي العهد أمير سلطان وسمو النائب الثاني الأمير نايف حفظهم الله جميعا، الكل يعلن بتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام. نحن وكمواطنين وأيضا المقيمين ما دورهم وهم يستقبلون هذه الجموع الغفيرة في توجيههم، في التعامل بأخلاق معهم، في نصحهم بلطف إذا كان هناك بعض المخالفات التي ذكرتها؟
طيب يعني أعتقد نحن ذكرنا في البداية مجموعة من الأمور، يعني قضية
ونعيد على بعض النقاط،
المعاملة الطيبة كما تعلم
ذكر المخالفات،
يعني إذا وقعوا هم في مخالفات،
نعم
تقصد الحجاج،
نعم
يعني اعتقد ان
التعامل بشكل عام،
يعني ان يعني التعامل بشكل عام قلنا يعني المعامله الطيبه، الابتسامه، اعانتهم. قضيه احيانا من يعمل في التجاره معهم يجب ان يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الامر، يعني لا باس ان يستفيد او كذا، لكن ايضا ليس على حساب هؤلاء، لان يعني بعض هؤلاء فقراء مساكين ياتون يعني وقد بذلوا كل ما لديهم. لكن اعتقد ايضا اننا اذا وجدنا خلل او وجدنا خطا ان نتعامل معهم كما قال الله سبحانه وتعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. الموعظة الحسنة، الكلمة الطيبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي الكريم وقع الصحابة معه بعض الصحابة في أخطاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم بكل رحمة ولطف، وكان له أثر كبير في حياتهم. ولهذا نقول يجب أن نتعامل مع هؤلاء الحجاج كإخوان لنا وكأنفسنا حتى نبين لهم الطريق الصحيح بإذن الله.
شكر الله لك شيخ راشد. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياك في أول حلقة من هذا البرنامج المبارك الذي يتناول قضايا الحج وهذا الموسم العظيم، الركن الخامس من أركان الإسلام، برنامجكم الركن الخامس، والذي يأتيكم بإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأيضا بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام، مثلة بالقناة الأولى في التلفزيون السعودي، وأيضا متابعة من إدارة الشؤون الدينية، وكذلك اللجنة الإعلامية بالتوعية الإسلامية في الحج. كل هؤلاء يبذلون جهودا عظيمة لإخراج هذا البرنامج الذي سيكون معكم في الأيام المقبلة بإذن الله عز وجل، من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 1. نشكر ضيف الكريم فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية المعروف، فالشكر لكم أنتم أيضا على متابعتكم، ولكافة الإخوة الذين أخرجوا هذا البرنامج المبارك الذي سيتواصل معكم. هذا عبد العزيز بن علي بن نوح محدثكم، يتمنى لكم يوما طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة